أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه المسألة التي دخلنا فيها قلنا بأن السيد الماتن فرق بين حالتين، بينما إذا كان جلوسه للاستراحة وبينما إذا كان جلوسه لحرفة كما عبر. إذا كان جلوسه للاستراحة وحكم بالبطلان، ببطلان حقه، بسقوط حقه، إذا قام من مكانه مطلقا، جوار عبارته احنا تأملنا في هذا على ما تقدم. انتهى الكلام من الحالة الثانية وهو ما إذا كان جلوسه لحرفة. في هذه الحالة التزم بالبطلان في صورتين: الصورة الأولى ما إذا استوفى غرضه، والصورة الثانية ما إذا لم ينوي العود. قام من مكانه مستوفيا غرضه الذي جلس لأجله، كان يحكم بسقوط حقه. إذا استوفى غرضه يحكم بسقوط حقه، وقلنا أن مقتضى إطلاق العبارة هو أنه يسقط حقه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني نوى العودة أو لم ينوى العودة، ترك رحله أو لم يترك رحله، يحكم ببطلان حقه وسقوط حقه إذا لم يستوفي غرضه. إذا استوفى غرضه. صورة ثانية ما إذا قام من مكانه ولم ينوى العودة، قام من مكانه ما ناوي العودة إلى هذا المكان، هنا أيضا حكم بالبطلان، وقلنا أن مقتضى إطلاق كلامه هو أنه يحكم بسقوط حقه وإن لم يستوفي غرضه. وإن لم يستوفي غرضه يحكم ببطلانه، بطلان حقه وسقوطه. أما بالنسبة للصورة الأولى، نكرر شوي المطلب لأن صار بالتباس في الدرس السابق، فضل نوضح شنو الصحيح في المقام. بالنسبة للصورة الأولى وهي ما إذا استوفى غرضه، قام بعد استيفاء غرضه، قلنا هنا الحكم بالبطلان اللي ذكر سقوط الحق هذا صحيح فيما إذا لم يترك رحله، إذا لم يترك متاعه في المكان قام بعد أن استوفى غرضه. إذا لم يترك رحله هذا صحيح، ما ذكرها من أنه يحكم بسقوط الحق صحيح، هذا نلتزم به، لأنه بعد هنا ما في شيء يبقى يقتضي بقاء الحق. غرض استوفى، شاغل للمكان أو مو شاغل للمكان، قام عنه والمفروض أنه لم يترك شنو رحلة، فلا هو شاغل للمكان لا بنفسه ولا بمتاعه، أما استوفى حقا وقام عن المكان، فما كفت شيء يقتضي ماذا؟ يقتضي الحكم بماذا؟ ببقاء حقه، فيحكم بسقوط حقه. فقط يبقى شنو؟ أنه هو قد يكون نوى العود لكن ما ترك شيء، وقلنا بأنه ممكن افتراض شنو؟ أنه لا يترك شيء وينوي العود، لكن قلنا بأنه إذا ترك شيئا هو عادة لابد أن نفترض أنه شنو؟ ينوي العود، لكن إذا لم يترك متاعا ممكن افتراض أنه قد ينوي العود وقد شنو؟ لا ينوي العود. فإذا نوى العود في هذه الحالة، يعني قام من مكانه بعد استيفاء غرضه ولم يترك متاعه فيه، لكن نوى العود، يقول مجرد نية العود ما تثبت حقا له بعد أن فرغ المكان ولم يشغل المكان لا بنفسه ولا بمتاعه، فنية العود وحدها لا تكفي لإثبات ماذا؟ حق له في هذا المكان. وسيجي توضيح لهذا فيما نذكره الآن بعد قليل.
زين.
احنا ذكرنا في المطلب هنا سنقراها هذا، وبعبارة أخرى أن الأدلة دلت على ثبوت الحق بالسابق، أدلة من سبق إلى مكان فهو أحق به، وهذا في المشتركات في محل كلامنا، ثبوت الحق بالسابق إلى المكان وإشغاله، وما دام هذا الشخص في مكانه فالحق باق له، ما دام شاغلا للمكان فالحق باق له كما يستفاد من الأدلة. إذا قام عنه لا يجوز له حجز هذا المكان ومن على آخرين من الاستفادة به منه. لماذا؟ لأنه هو مشترك وهو مبني على من على أن يستفيد منه جميع الناس، وما يجوز أن يحز من دون شنو، من دون أن يشغله ويستفيد منه. نعم، الشيء اللي قلنا سابقا هاي النقطة العرفية اللي ذكرناها هي هذه، أنه إذا أبقى رحله في المكان، أبقى رحله ومتاعه في المكان مع نية العود، لماذا؟ لأن أبقى الرحل كما قلنا تستلزم عادة وعرفا نية العود إلى المكان، إذا أبقى رحله مع نية العود إلى المكان هذا يعتبر عرفا بمنزلة إشغال المكان، كأنه لا زال شنو شاغلا للمكان، أو حسب ما عبر الشيخ صاحب الجواهر بأن المكان لا زال في يده وتحت شنو، تحت تصرفه، وإن قام عنه لكنه مدام ترك متاعه فيه هو يكون بهذا الشكل، وعليه فلا يبطل حقه، لكن هذا شوكت إذا شنو، إذا ترك متاعه في ذلك المكان. وأما إذا لم يترك متاعه في المكان كما هو المفروض في محل الكلام، لم يترك متاعه في المكان، يعني لا هو شاغل للمكان بنفسه ولا هو شاغل للمكان بمتاعه، وقام عنه مجرد أنه استوفى غرضه، استيفاء الغرض وعدم استيفاء الغرض، هذا هل له دخل في بقاء الحق وعدم بقاء الحق؟ احنا اللي نقوله بانه ما له دخل في بقاء الحق وعدم بقاء الحق، الملاك في بقاء الحق هو ان يكون شاغلا للمكان كما هو المستفاد من أدلة السلف، ان يكون شاغلا للمكان بنفسه، وهذا واضح جدا، ما دام شاغل المكان بنفسه فالحق باق له بلا اشكال. احنا تعدينا الى ما اذا كان شاغلا للمكان بمتاعه، وقلنا بان هذا عرفا يعتبر شاغلا للمكان، والمكان في يده وتحت شنو، تصرفه، ما دام شاغلا له بمتاعه. اما اذا فرضنا هو لم يكن شاغلا للمكان لا بنفسه ولا بمتاعه كما هو محل الكلام، انا قاعد نفترض فقط هو انه شنو، هو انه استوفى غرضه، هذه الصورة الأولى اللي حكم بها السيد الماتن بالبطلان، احنا قلنا لابد من أن تفصل بين ما إذا ترك متاعه وبين ما إذا ما ترك متاعه، إذا ما ترك متاعه واستوفى غرضه هذا نحكم فيه شنو؟ بالبطلان وسقوط الحق، لكن إذا ترك متاعه وشنو؟ واستوفى غرضه لا مو سوى، لم يستوفى غرضه، ترك متاعه، لم يترك متاعه ولم يستوفى غرضه، في هذه الحالة هل نحكم بالبطلان أو لا نحكم بالبطلان؟ احنا كلامنا صار الشبه مرة أخرى، احنا كلامنا في ماذا؟ فيما إذا كان الصورة الأولى هي شنو؟ ما إذا استوفى غرضه. زين. إذا لم يترك لحله قلنا بأنه نوافر السيد الماتم في البطلة، استوفى غرضه ولم يترك له، قلنا ما بقت شيء يقتضي الحكم بماذا؟ ببقاء الحاق. أما إذا استوفى غرضه وترك رحله، هذا الكلام استوفى غرضه لكن ترك رحله في المكان وقام عنه، إنهم نحكم بالبطلان كما هو ظاهر السيد المعتن ومقتضى إطلاق عبارته، نحكم بالبطلان. ترك رحله أو لا، هو بمجرد أن يستوفي غرضه يحكم بسقوط حقه سواء ترك رحله أو لا. نحن نقول بأنه إذا ترك رحله في المقام وإن استوفى غرضه هنا لا يسقط شنو؟ لا يسقط حقه. لماذا؟ لهذه النكتة، لأنه مع تركه لمتاعه لرحله يكون بمنزلة الشاغل للمكان، فكان المكان لا زال في يده وتحت تصرفه، فلا يجوز للغير مزاحمته في ذلك. يبقى شنو؟ أنه هذا استوفى غرضه. نقول ثم ماذا؟ خو استوفى غرضه، يعني عندنا دليل يقول بأن الشخص إذا جلس فرضه لغرض في المكان المشترك واستوفى غرضه لا يجوز له أن يجلس فيه، أن يبقى جالس. سأدعك من أنه قام، ما قام، هو جلس لغرضه وبقي جالسا في المكان واستوفى غرضه، شنو؟ هل يجوز للآخرين مزاحمته في الحالات الطبيعية الاعتيادية؟ لماذا يزاحم؟ هو باقي في هذا المكان، من حقه يعني يبقى في هذا المكان، وشغله واستوفى غرضه وبقي جالسا، أو حول غرضه من هذا الغرض إلى غرض آخر، استوفى غرضه باع بضاعته لكن جلس يريد أن يستريح في هذا المكان، غرض الاستراحة ماكو مشكلة في هذا. إذا قام حتى إذا استوفى غرضه، ما دام هو قد ترك متاعه في المكان حقه يكون باقي، وإن استوفى شنو؟ غرضه. لأنه ما عندنا دليل بأنه يمنع الشخص من الاستفادة من هذا المكان بمجرد أن يستوفي شنو؟ غرضه. بإمكانه أن يبقى في هذا المكان ولا يزاحمه أحد وإن استوفى غرضه. ولذا نقول أن الصحيح في الصورة الأولى والتفصيل، بينما إذا ترك رحله ونوى العود في هذه الحالة يحكم ببقاء الحق وعدم سقوطه، وبينما إذا لم يترك رحله في هذه الحالة أقول بأنه يسقط حقه وإن نوى العود يسقط حقه. فلا بد من التفصيل في هذه الصورة بين هذين الأمرين. زين. والحاصل أن سقوط الحق وانتهاء العلاقة بالمكان تدور مدار التخلي عن المكان وعدم كونه شاغلا له. والعرف يرى أن من نوى العود إلى المكان بعد قيامه وترك رحله فيه يعد شاغلا له، وأنه في يده وتحت تصرفه حتى إذا استوفى غرضه. هذا أعتقد كان لابد من توضيحه لأنه ما كان واضح في الدرس السابق. الخلاصة هاي اللي نبني عليها ونأسس على أساس الفروع الآتي عليها، وأن الدخيل في بقاء الحق هو ترك الرحل ونية العود، تكون هذه أوضح في بقاء الحق إذا اقترنت بماذا؟ بعدم استيفاء شنو؟ الغرض. وإذا قلنا بأن المتيقن من بقاء الحق هي ما إذا لم يستوفي حقه وترك متاعه ناويا العود، هذا المتيقن من بقاء الحق. لكن احنا ما نقتصر على هذا المتيقن، نعممها لما اذا استوفى غرضه، حتى اذا استوفى غرضه
ما دام هو ترك رحله هذا يكفي في بقاء الحق، وهذا معناه أن استيفاء الحق وعدم استيفاءه ليس دخيلا في بقاء الحق وعدم بقائه، وإنما الدخيل هو ترك المتاع في المكان ناويا العود، هذا هو الدخيل في بقاء الحق. هذا الشيء الدخيل في بقاء الحق إذا موجود يحكم ببقاء الحق وإن استوفى غرضه، وهذا الشيء الدخيل في بقاء الحق إذا لم يتحقق فلا يحكم ببقاء الحق وإن لم يستوفي غرضه. هذا هو النتيجة للنصر للحق. وعليه فسقوط الحق في الصورة الأولى لا يثبت مطلقا كما هو ظاهر المتن، بل يتعين تقييده بما إذا لم يترك رحله فيه. وأما الصورة الثانية، الصورة الثانية ترى وإذا لم ينوي العود قام عن المكان، جلس لحرفة وقام عن المكان ولم ينوي العودة إلى المكان، هذا السيد المتن حكم فيها بالبطلان مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني استوفى غرضه أو لم يستوفي غرضه. احنا نضيف لها أيضا شنو؟ ترك رحله أو لم يترك رحله، شنو مقتضى عبارته؟ يعني هنا السيد حكم بها بالبطلان، كلامنا هو هذا، أنه هل يحكم فيها بالبطلان إذا لم ينوي العود؟ احنا نقول بأنه بل يحكم بالبطلان إذا استوفى غرضه، إذا استوفى غرضه وقام عن المكان لم ينوي العود. هنا قلنا لم ينوي العود لازم شنو نقول وياي؟ عدم ترك الراحة، عدم ترك الراحة. ترك الراحل ها ناوي على أنه ناوي العود، وإلا لما ترك عادة، يعني عادة مو سافر قضايا خاصة تدخل في البيت، عادة هكذا الذي يترك رحلة معناه أنه شنو ناوي العود. فإذا فرضنا أنه لم ينوي العود معناه أنه شنو؟ لم يترك رحلة. فإذا هذا قام من المكان لا ليس ناويا للعود ولم يترك رحله في المكان، فإن استوفى غرضه هذا بلا أشكال يحكم فيه بسقوط شنو؟ بسقوط الحق. إن قلنا هذا متيقن بسقوط الحق معرض يكون هذا المكان. فإذا فرضنا أنه استوفى غرضه وقام عن المكان غير ناوي الرجوع إليه، يعني لم يترك فيه رحله واستوفى غرضه، يحكم بسقوط الحق فيه. يعني احنا حكمنا بسقوط الحق وإن لم يستوفي غرضه، قلنا وإن لم يستوفي غرضه يحكم بسقوط حقه إذا لم يترك شنو؟ رحله. فكيف إذا سقط حقه؟ أقول استوفى غرضه من باب أولى أن يحكم فيه بماذا؟ بسقوط الحق، بسقوط الحق وبطلان ماذا؟ وبطلان حقه. وأما إذا لم يستوفي غرضه، يعني قام عن المكان غير ناوي العود فيه إليه ولم يترك رحله فيه، لكن بعد ما مستوفي شنو؟ غرضه، بعد ما باع بضاعته وقام عن المكان ولم يترك شيئا فيه، هذا مع عدم استيفاء حقه غرضه كما إذا قام من مكانه قبل استيفاء غرضه ولم ينوي العود ولم يترك رحله في المكان، نقول نحن الظاهر سقوط الحق أيضا، يعني نوافق السيد الماتن في الحكم بسقوط الحق في الصورة الثانية مطلقا، استوفى أو لم يستوفي سقوط الحق مطلقا لما تقدم من أن بقاء الحق يدور مدار ترك رحله ونية العود، وأن عدم استيفاء الغرض ليس دخيلا في بقاء الحق. فإذا لم يتحقق ترك الراحل ونية العود فيحكم بماذا؟ فيحكم بسقوط الحق وإن لم يستوفي غرضه. وبالتالي إذا لم ينوي العود فرع الثاني إذا لم ينوي العود لم ينوي يعني لم يترك رحله في المكان، هنا نحكم بسقوط حقه سواء استوفى غرضه أو لم يستوفي غرضه، مضافا إلى الشيء اللي ذكرناه في الدرس السابق وهو أنه إذا قام عن المكان ولم ينوي العودة إليه ولم يترك رحله فيه، خصوصا إذا استوفى غرضه يعتبر إعراض عن المكان، يعتبر أنه أعرض عن المكان تخلى عن هذا المكان فيسقط حقه بهذا الاعتبار. وهذا واضح أنه صورة الإعراض في هذه الشهود يكون تكون ما لا تكون متحققة. ومن هنا نقول أن ما ذهب إليه في المتن من بطلان حقه في هذه الصورة مطلقا استوفى غرضه أم لا هو صحيح. زين، الآن نجي إلى ما إذا كان قيامه فرع الآخر هو اللي عنوانه إذا كان قيامه قبل استيفاء الحق، مو وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه، لأن هو استيفاء الغرض ما دخل بالفروع السابقة، إحنا دخلناه وبينا شو الفرق بينهما، وما دخل فإذا هو فرق بين أن يكون قيامه بعد استيفاء الحق تكلم عنه سابقا، الآن يجي إلى ما إذا كان قيامه قبل استيفاء غرضه قام من مقامه ولم يستوفي غرضه. يقول وكان ناويا للعود، ناوي للعود ما بملازمة بين ترك الراحل، ما بملازمة، ناوي للعود لكن ما ترك رحله، وكان ناويا للعود لم يستوفي غرضه وقام عن المكان ناويا للعود إليه، فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط ترك رحله فالظاهر بقاء حقه. هذا صحيح على ضوء ما تقدم أيضا نوافقه على ذلك، إذا قام من مكانه قبل أن يستوفي حقه غرضه ناويا العود وأبقى رحله فيه، هذا واضح أنه يحكم بماذا؟ ببقاء حقه، واضح جدا أنه لا بد أن يحكم ببقاء حقه، هم ناوي العود هم ترك رحله هم استوفى ماذا؟ غرضه. قال فالظاهر بقاء حقه وهذا واضح، وإن لم يبق منه شيء ما ترك متاعه، فالفرض شنو صار عندنا؟ قام من مكانه ناويا العود قبل استيفاء غرضه، ما باع غرضه، قام من المكان ناويا العود إليه لإكمال ما بدأ به مثلا، لكن فقط لم يترك رحله. هنا هل نحكم ببقاء حقه باعتبار أنه ما استوفى غرضه وناوي العود إلى المكان لاستيفاء غرضه؟ نحكم ببقاء حقه وإن لم يترك رحله، أو نحكم ببطلان حقه وعدم بقاء حقه؟ هي هذه المشكلة اللي قال العلماء بأنه فيها إشكال. سيد الماتن يقول فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال، وآخرون أيضا استشكلوا في بقاء الحق في هذه الصورة، إحنا كلامنا في هذه الصورة، نقول بأن الإشكال في المقام ينشأ من شيئين، أحدهما يوجب القول بالبطلان ببطلان الحق بمجرد أنه لم يترك متاع يبطل حقه، وإن نوى العود وإن لم يستوفي غرضه. الثاني الوجه الثاني يقتضي الحكم بالصحة وعدم البطلان، الإشكال ينشأ من هاتين من هذين الأمرين. أما الأول ينشأ الإشكال مما تقدم من أن المعيار في بقاء الحق بعد القيام عن المكان هو ترك رحله فيه ناويا العود، هذا هو المعيار، سواء استوفى غرضه أو لم يستوفي غرضه. وأما إذا لم يترك رحله كما هو المفروض في محل كلامنا، لم يترك رحله، إذا لم يترك رحله في المكان فيسقط حقه وإن لم يستوفي غرضه ونوى العودة إليه كما هو المفروض هنا، ويجوز لغيره إشغاله. لماذا؟ لأن المكان فرغ بعد قيامه وعدم ترك رحله فيه، فلا يكون شاغلا له لا بنفسه ولا بمتاعه، ومجرد نية العود أنه هو نوى العودة إلى هذا المكان ولم يستوفي غرضه وعدم استيفاء غرضه لا يكفي في بقاء الحق، لأن بقاء الحق يدور مدار ترك الرحل مع نية العود. ما دام هذا ما موجود حينئذ لا يبقى الحق ويسقط ماذا؟ يسقط الحق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي يقتضي الصحة هو أن يقال أن عدم استيفاء غرضه مع نية العودة إلى المكان تكفي لاعتبار كون المكان في يده وتحت تصرفه، اعتبار العرفي لكون المكان في يده وفي تحت تصرفه، كأنه هذا يقول ما يشترط فيها ترك الراحل، يعني ما يشترط فيها أن يكون شاغلا للمكان إما بنفسه وإما شنو، ما يشترط هذا، مجرد نية العودة إلى المكان مع عدم استيفاء الغرض هذه تكفي شنو لكونه في يده وتحت تصرفه أو كونه عرفا بمنزلة الشاغل لهذا المكان، فلا يجوز لغيره مزاحمته، وهذا معناه بقاء حقه في شنو في المكان. هذان وجهان لا بد من أن نرجح أحدهما على الآخر. نحن بحسب ما تقدم نرجح الوجه الأول، يعني نرجح سقوط الحق في هذا الفرع باعتبار ما ذكرنا من أن المستفاد من أدلة السابق، وهي أدلة كثيرة من سبق إلى مكان مضمون هذا، فهو أحق به من غيره في الأمور المشتركة. هذه يستفاد منها هذا، أن من سبق إلى مكان وشغله وحازه هذا هو أحق به من ماذا؟ من غيره. هاي الأحقية تكون ثابتة له ما دام شاغلا للمكان، ما دام شاغلا للمكان الأحقية تكون ثابتة له ولا يجوز لأحد مزاحمته فيه. هذه قضية كما قلنا واضحة إذا كان شاغلا للمكان بنفسه، إذا قام عنه حينئذ نجي نقول بأنه شنو الشيء اللي يعتبر بمنزلة الشاغل للمكان بنفسه. إحنا اللي قلنا هذا أنه إذا ترك متاعه في المكان وكان ناويا للعود هذا بمنزلة الشاغل للمكان، هذا عرفا يعتبر شاغل للمكان، فتشمله أدلة السبب، وكما قلنا هي تدل على حقيته وعدم جواز مزاحمته، يعني أن الحق لا زال باقيا له وإن قام عن المكان ما دام شاغلا له ولو بمتاعه. وأما إذا لا ما شغله بمتاعه وقلنا المكان خلا، هذا مكان من المشتركات موضوع لكي يستفيد منه الجميع، فعلا هذا خلا المكان، خلا المكان، مكان خالي لا يوجد فيه من يستفيد فيه من، مجرد أن هذا ينوي العود، إن نية العود وحدها ما تثبت حق لهذا، نية العود وحدها ما تخلي العرف يرى ماذا؟ بأن هذا شاغل للمكان، ما تقول العرف بأن المكان لا زال في يده وتحت شنو؟ وتحت تضرعه. أقول كم فرق بين من يترك متاعه في المكان، هنا العرف يقول بأنه لا زال المكان في يده وتحت تصرفه، وبينما لا يترك شيئا وإن كان عند نية عود، هذه وحدها الظاهر لا تكفي لتصحيح هذا الاعتبار العرفي والتنزيل العرفي. ظاهر أن هذا هو الصحيح وعليه الظاهر والله العالم، وإن لم يكن فيه مخالفة يعني لمشهور العلماء، الظاهر أنه يلتزم بسقوطه حقه في هذه الصورة. يقول في ذيل المسألة والاحتياط بعد أن ذكر إشكال قال: وإن لم يبق منه شيء في المكان في هذا الفرع الأخير فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال. وإشكال شو يسوي؟ يقول: والاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد. يقول: في اليوم الأول الاحتياط لا يترك، لكن يقول في اليوم الثاني لا إشكال في سقوط شنو؟ حقه. إذا قام عن المكان ولم يستوفي غرضه موجي وناويا للعود لكن لم يترك متاعه في المكان، ولا بد أن يحتاط. لكن احتياطش قد مدة مالته؟ يوم إلى الليل. في اليوم الثاني يسقط حقه، ويجوز للآخر أن يشغل ماذا؟ أن يشغل هذا مكان. هذا الاحتياط في اليوم الأول ناشئ من وجود روايات، أقعدنا روايات حددها إلى الليل، والروايات هي عبارة عن في الجزء الخامس من الوسائل في أبواب أحكام المساجد الباب 56 أكو روايتين ينقلها الشيخ صاحب الوسائل. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت نكون بمكة أو المدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه، يأخذ مكانه. قال: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته. واضح وجواب عن سؤاله، يعني قال شنو؟ قال ذاك ما لحق، الحق لك، يعني أنت سبقت إلى المكان فهو لك، يعني الحق يبقى لك يوم هذا يوم وإلى الليل. فهذا يستفاد منه هذا، أن الحق إذا سبق أحد إلى مكان من المشتركات فحقه يبقى شنو؟ إلى الليل. وسيد المعتن استشكل في أصل بقاء شنو؟ بقاء الحق، فيقول أنه في اليوم يحتاط احتياط، لا بد أن يحتاطوا، يعني يسوون فد مصالحة بينهما بين هذا وبين ذاك الشخص، إذا أكو شخص يريد يأخذ المكان يصير مصالحة بينهما، يعني مو واضح أن الحق باقي لذاك، ولا واضح أن الحق سقط من عن الأول، فيسوون مصالحة. لكن هذه المصالحة مدتها شقد؟ مدتها يوم واحد باعتبار هذه الرواية، ولا تكون موجودة في اليوم الجنو الثاني، بل اليوم الثاني يحكم بأن الحق يسقط وأنه يجوز للآخر أن يشغل ذلك المكان. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية بنفس الباب، الرواية هاي سندها محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، فهو أحق به إلى الليل، اللي سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل. وهم يقول أن سوق المسلمين كالمسجد، حيث أن هذا الحق ثابت في المسجد، أن مكانه مسلم ثابت في المسجد، أن من سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به من إلى الليل، كما تشير إليه الرواية السابقة. يقول سوق المسلمين هذا كمسجدهم. سأل سوق المسلمين إيش من محل كلامنا؟ إحنا قلنا بأنه كلامنا في الطرق العامة، وكان جلوسه شنو؟ لحرفة، لحرفة. على كل حال يقول إلى الليل، فظاهر الرواية هو هذا. من حيث السند الرواية الأولى مرسلة ولو بها إرسال، الرواية الثانية ضعف تام سندها. وإن كان قالوا أنها ضعيفة السند، لكن نحن نبني على وثاقة طلحة ابن زيد. السند هذا شيخ الكليني عن محمد بن يحيى المقصود بالعطار كما هو واضح، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى اللي يقع في هذه الطبقة اللي يروي عنه شيخ الكليني بواسطتين، هو محمد بن يحيى الخزاز الثقة الذي لا أشكال في وثاقته، اللي أيضا يطلق عليه الخثعمي، سمى أيضا بالخثعمي، عن طلحة بن زيد. طلحة بن زيد ثقة لأمور ذكرناها في محلها لا أدخل طبعا شنو، لكن واحدة منها أن الشيخ الطوسي على ما أتخطر قال أن كتابه معتمد. إحنا هاي العبارة نقول بأنه به دلالة على الاعتماد على صاحب الكتاب، وإلا كيف يكون كتابه معتمد وهو ليس موضع شنو اعتماد؟ بناء على أن الحكم بأن كتابه معتمد لم يكن مبنيا على استقراء روايات الكتاب ووجدان بأن هاي الرواية مثلا أكو قراءة تدل على جواز الاعتماد عليها، وهاي القراءة رواية هكذا وهكذا وهكذا، هذا خلاف المتعارف. المتعارف أنه يعتمد على الكتاب لأن مؤلفه شنو معتمد. الشيخ يقول انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.